كل قياس يخالف النص فإنه نص باطل مردود فاسد الاعتبار. وكلامنا فيه أي في القياس المخالف للنص، وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه، يعني نحن نبطل القياس المخالف للنص. أما القياس الثاني الذي لا يخالف النص فإننا لا ننكره، فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، ولكن يقول رحمه الله لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان، لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان، يعني أننا لا نصير إلى القياس إلا إذا عدنا النص، أما إذا وجدنا النص فإننا في غنى عنه، في غنى عن القياس. إذا عدناه فإننا نقيس، فيكون القياس بالنسبة للنصوص كالميتة بالنسبة للمذكاة. متى يحلق الميتة؟ عند الضرورة. ويكون قياس كذلك بالنسبة للنصوص بمنزلة التراب عند الماء، لا نستعمله إلا إذا تعذر استعمال الماء، فالقياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فإذا اضطررنا إليه ولم يجد نصا ولا إجماعا نعتمد عليه، حينئذ نلجأ إلى القياس. قال: هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زمان. الشافعي أجاب الإمام أحمد بهذا الجواب، بأن القياس لا يصار عن إليه إلا عند الضرورة. نقل النص عن عيسى، ماذا يقول؟
كلام طويل
ما يخالف، الأئمة كلامهم طيب.
قال الناظم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين بعد أن ذكر فتوى الإمام أحمد رحمه الله، أن فتوى الإمام أحمد رحمه الله تدور على خمسة أصول: على صراب بن نصر الإمام أحمد، الأخذ بالمرسل.
لا بس من كلام الشافع واحد آخر شيء. صفحة كم؟
وقدم الشافعي تحريم صيد مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة على ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان، وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول ولا قول الصحابة ولا قول
الصحابة.
وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة. عنده
ثم قال المؤلف: والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمانه. يعني معناه أن النصوص كافية، ولكن لا شك أن هذا ليس على إطلاق، فإن الحوادث لا منتهى لها، لا منتهى لها، ولا وهي يعني الحوادث أحيانا قد تكون داخلة في العموم، ولكنه لا يفهم بعض الناس دخولها فيذهب إلى القياس. ودعوى أن كل مسألة بعينها يوجد حكمها في الكتاب والسنة في النفس منه شيء، لكن نعم يوجد الإحالة على القياس في الكتاب والسنة، وحينئذ يكون لها أصل في الكتاب والسنة من حيث أن الكتاب والسنة يحيلان على القياس الصحيح. المهم كلام المؤلف هنا يقول: والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمانه، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسقوطه عفو من الرحمن. يريد بهذا رحمه الله ما يفعله العباد من الانتفاعات والمعاملات، أما العبادات فالأصل فيها الحظر، المعاملات الأصل فيها الإباحة. الانتفاعات الأصل فيها أيضا الإباحة. كل شيء في الأرض هو لنا ننتفع به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا بنص. فإذا سكت الله عنه فهو مما أباح، ما سكت الله عنه فهو عفو مما أباحه. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، يعني أضف إلى هذا الأصل وهو أن ما سكت عنه فهو عفو، أضف إليه عموم اللفظ والمعنى. فإنك ربما تجد حكم هذه الحادثة داخلا في عموم لفظ أو في عموم معنى. عموم اللفظ، الفرق بينهما، عموم اللفظ ما دل عليه اللفظ بمادته، وعموم المعنى ما دل عليه بمعناه وهو القياس الجلي. فإن القياس الجلي يكون فيه المقيس موافقا للمقيس عليه في العلة، والعلة هي المعنى الموجب للحكم. ولهذا نقول العمومات إما لفظية وهي ما دل عليه اللفظ بمادته، وإما معنوية وهي ما دل عليه إيش اللفظ بمعناه. وهذا هو القياس الجلي، وذلك لأن القياس الجلي يتساوى فيه الفرع والأصل، الفرع اللي هو المقيس والأصل اللي هو المقيس عليه يتساويان في العلة وهي المعنى العام الموجب للحكم. يقول فأرث إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم. حسن الفهم هذا مهم. كم من إنسان يفهم الشيء على خلاف ما أراد الله ورسوله؟ فإذا وفق الإنسان لحسن الفهم مع قوة الملاحظة والذكاء فلا تسأل عن حاله في إصابة الصواب. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. هناك يعني إذا أخذت بالأصل أن الأصل إباحة، وكذلك أيضا أضفت إلى هذا عموم اللفظ والمعنى، تستغني بهذا عن كل ذي رأي وذي حسبان. ومقدرات الذهن لم يضمن لها تبيانها بالنص والقرآن. مقدرات الذهن يعني ما يقدرها، ما تقدرها الأذهان. الأذهان تقدر أشياء طويلة عريضة عويصة، نعم، هل هذا مضمون لنا تبيانها بالقرآن؟ لا، لأن من الأمور المقدرات في العقل ما يكون الشرع ساكتا عليه، فتدخل في العمومات، تدخل في العمومات. ولهذا قال ابن حجر وغير من العلماء إنه لا ينبغي أن نورد الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية، لأنك لو أردت الاحتمالات العقلية ما استقام لك دليل قط. كل دليل يمكن أن تورد عليه احتمالا عقليا، وحينئذ تضيع فوائد الأدلة اللفظية. ولا شك أننا لو ذهبنا نقدر كما يوجد بعض الناس الآن، نسأل الله لنا ولهم الهداية، إذا جئت بالدليل قال يحتمل كذا، طيب يحتمل كذا، خذ بظاهر. أما تقول يحتمل كذا يقول في الثاني ويحتمل كذا، وإذا قلنا يحتمل كذا ويحتمل كذا وش تكون الدلالة؟ تبطل، لا لي ولا لك. لأنك إذا قلت يحتمل كذا وأنا أقول يحتمل كذا والثالث يقول يحتمل كذا، فبأي شيء نستدل؟ خذ اللفظ على ظاهر كما أخذه الصحابة رضي الله عنهم، واستغنوا عن التكلف والتنطع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة حقيقة أنها تشهد بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما له من الآيات الكثيرة الدالة على صدقه. قال إيش؟ هلك المتنطع، هلك المتنطع، هلك، لن يصل إلى حياته. والآخر للأمور على ظاهرها ويتقبلها كما تقبلها الصحابة، هذا هو الذي على الحق. ولهذا أقول لكم إن أهل التنطع لا تجد الإيمان، نور الإيمان في قلوبهم إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن قلوبهم تكون دائما قلقة، تورد الإيرادات والشبهات ولا تبقى منقادة. لو أنك أنعمت النظر لكنت تحكم على أن قلوب العامة أصفى من قلوب كثير من طلبة العلم، لأنهم يأخذون الأمور على ظاهره قبولا وتسليما تاما بدون إيراد احتمالات. ولهذا أحذر نفسي وإياكم من هذا الطريق، طريق الاحتمالات، هذه اتركوها، خذوا الأمور على ظاهرها. والحمد لله أنتم لم تخاطبوا إلا بالظواهر، والاحتمالات التي توجب التشكك والتشكيك هذه أبعدوها عن أنفسكم حتى تسلم. يقول هذا، قال: مقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. نعم.
لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه، فحبذا الأمران جمع النصوص وفهم معنى المراد برفضها، جمع النصوص وفهم معنى المراد بلفظها، والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعاً له، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعاً أو لزوماً، ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفروض تفاوتاً لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وبالعرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف وجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني.
والمؤلف رحمه الله: لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه، أي إلى القياس، فحبذ الأمران. الأول جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، هذين أمران لا بد منها ولا يمكن الاستدلال إلا بهما. الأول جمع النصوص، وذلك لأنك قد تسمع نصا عاما له مخصصات فتحكم بالعموم وحينئذ تكون مخطئا. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث عمومه يقتضي وجوب الزكاة في القليل والكثير. من نقل العموم فيما سقت، ما قال فيما سقت إذا بلغ كذا، قال فيما سقت السماء العشر. فإذا لم تجمع النصوص حكمت على شخص يملك نصف نصاب بوجوب الزكاة عليه وهي العشر، لأنك أخذت بالعموم، أخطأت. الآن لما حكمت بوجوب الزكاة عليه وزرعه دون النصاب أخطأت. ما الذي فاتك؟ جمع النصوص، يعني ما جمعت. لو جمعت هذا العموم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تبين لك أن ما دون النصاب ليس فيه زكاة. نعم، ليس فيه زكاة، واضح يا جماعة؟ طيب، الأمر الثاني فهم المراد به، وهذا هو الذي صارت فيه المعارك بين الناس، لأن كل واحد يفهم فهما غير فهم الثاني. وصحة الفهم لها أسباب إن شاء الله نذكرها. لكن هذا الذي يختلف فيه الناس كثيرا فهم المراد، هل أراد الله كذا أو أراد كذا. مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، يعني إذا طلقت المرأة فلا بد أن تعتد بثلاثة قروء. ما هي القروء؟ قال بعض العلماء: القروء هي الحيض، وقال آخرون: القروء هي الأطهار. اختلف، فمن قال إن الحيض قال تعتد بثلاث حيض، ومن قال أطهار قال تعتد بثلاثة أطهار كاملة. اختلف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. ما هو الجنين؟ ما هو الجنين؟ الحمل في البطن، سمي جنينا لأنه مستتر. زكاة الجنين زكاة أمه، ما معناه؟ قال بعض العلماء: يعني إذا ذكيت الشاة الحامل فذكاتها ذكاة لجنينه، فإذا سلخناها وشققنا بطنها وأخرجنا الولد فهو مذكر حلال. وقال بعض العلماء: ذكاة الجنين كذكاة أمه، كذكاة أمه، يعني أنك إذا أردت أن تذكيه فاقطع رأسه. عرفت؟ وبناء على هذا القول لو ذكيت الشاة وأخرجت الجنين لم يحل، لأنك لم تذكر، لأنك لم تذكر. فانظر إلى اختلاف الفهم. والصحيح أن معنى الحديث أن الأمة إذا ذكيت فذكاتها ذكاة للجنين، هذا معنى، ولا يحتاج أنه يذكر، لأن الروح تخرج مع روح الأم أو تبقى قليلا. فالمهم أنه لا بد من جمع النصوص، والثاني فهم المراد، ثم عاد الفهم يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يثني عليه في أهله، في أهل الإمام أحمد يثني على الشافعي كثيرا وهو أهل للثناء رحمه الله. فنزل عليه ضيفا فقدم إليه العشاء، فأكل العشاء كله، كل العشاء وهو كثير يعني ملأ بطنه، ثم تفرق كل منهم إلى منامه، ولم يقم الشافعي لصلاة الليل، ما قام لصلاة الليل. ولما أذن الفجر خرج إلى الصلاة بدون وضوء، لم يطلب ماء يتوضأ به. فقال أهل الإمام أحمد للإمام أحمد: كيف هذا الشافعي يثني عليه دائما وهذا الرجل أكل العشاء كله؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم الرجل لم يقم الليل، ما سمعنا عنه قام، بقي على فراشه ولم يقم الليل، كيف؟ ثم الرجل قام إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ، يعني وهذه أدهى في رأيه، يصلي بلا وضوء. فقال: ننظر في الأمر. فسأل الشافعي رحمه الله عن هذا، قال: أما كوني آكل العشاء كله فلأني لا أعلم في هذا البلد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، ولا يعني، وكأنه يقول: ولا ملامة علي في ذلك. أبو هريرة ملأ بطنه من اللبن حتى إن الرسول قال: اشرب، قال: لا أجد له مساغا، امتلأ البطن. وأما كوني لم أقم الليل فلأنني أتأمل العلم، والعلم أفضل من قيام الليل. كنت أتأمل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير، ها هذا حديث يقول الرسول لصبي صغير كان معه نغير، النغير الطير يلعب به، لما مات الطير حزن الصبي عليه كالعادة، الصبي إن كان له هرة يلعب فيها ثم تموت كأنما ماتت أمها وأخته، إن كان له طير يلعب كذلك حزن. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه إذا مر به بعد أن مات الطير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يستوى يمزح عليه عليه الصلاة والسلام. يقول إنه اختلفت الروايات، استنبط من هذا الحديث 1000 فائدة أو 200 فائدة. طيب من يستنبط منا 200 فائدة من هذا الحديث؟ نعم ولا 5 فوائد. لكن هو رحمه الله إذا استنبط فائدة يطلب لها دليلا آخر ثم يتولد من هذا الدليل فوائد أخرى، فتكون هذا الحديث يكون سببا لموسوعة علمية في الحديث، مو عشان هذا الحديث فقط، ولا هذا الحديث ما والعلم عند الله ما يصل إلى هذا مهما كان، لكن كلما استدل له كلما استدل به على مسألة ها فر عليه كل الليل وهو يستنبط الفوائد، وهذا لا شك أنه أفضل من قيام الليل، العلم أفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء. طيب الثالثة، خرج إلى المسجد ولم يتوضأ يصلي الفجر لأنه لم ينم فلم يحتج إلى الوضوء، فرجع إلى أهل الإمام أحمد وأخبرهم بهذا، قال الآن تمام الله اللهم اجعلنا منهم اللهم الحقنا بالصالحين.
ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاج الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد رمنا لنا آل العلوم بغاية التبيان، ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان ما ليس يعرف من كتاب العين أبدا ولا ما قالت الثقلان، وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن.
ما يجعل اليوم
أجل أعرف من الأول
طيب مخال بس هذا ما يجعل اليوم ولا ما يجعل
ما يجعل اليوم ما يجعل اليوم
ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاج الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ومنا لنا آل العلوم بغاية التبيان، ولذاك يعرف من صفة يعني
وكذاك
يعرف
كلها يعرف
وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان، وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال بالقرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان، وكذاك
لا يعرف ولا يعرف؟
يعرف يعرف كلها يعرف.
وكذاك يعرف من حقيقة نفسي وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مرموقة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان، وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه فافطلا إن كنت ذا علم ولا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلم لا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كمالي إن كان معطيه على الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر أن النصوص نصوص الوحيين الكتاب والسنة فيهما الكفاية وفيهما الغنى عما عداهما، قال رحمه الله: ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان. من عرف القرآن معرفة حقيقية مطابقة لمراد الله به فإنه يعرف حقيقة الوجود ولماذا خلق ولما وما غايته وما نهايته وما ثمرة الحياة، لأن كلام الله قد بين هذا إما جملة وإما تفصيلا. وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. إذا عرف القرآن حقيقة عرف كل ما يحتاجه الإنسان من شريعة الله، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء. نعم، التبيان معناها الذي يبين كل شيء، ولكن القصور منه إما قصور وإما تقصير. نعم، أربعة تبيات نين مدي والله. طيب ما شرحنا، إذا نرجع. قال: لكن هنا أمران، لو تم لما احتجنا إليه. فحبذ الأمران جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان. هذا تكلمنا عليها، وقلنا بعض الناس إذا أخذ نص ترك النصوص الأخرى، أليس كذلك؟ طيب، يقول: الفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. يقول المؤلف رحمه الله: إن الفهم مرتبتان. المرتبة الأولى فهم مدلول اللفظ وضعا، معنى وضعا يعني بحسب الوضع، أي بحسب وضع اللغة العربية، وهذا ربما يكون سهلا على كثير من الناس أن يفهم معنى اللفظ بحسب اللغة العربية. لكن الأمر الثاني فهم لوازم الخطاب، يعني دلالة اللزوم، هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. ربما يفهم هذا الرجل من دليل واحد لوازم كثيرة لا يفهمها الآخرون، فيستفيد فوائد كثيرة لا يستفيدها الآخرون. فتجد مثلا الرجل يقول: يدل هذا الحديث بمنطوقه على كذا، وبمفهومه على كذا، وبفحواه على كذا، وبإشارته على كذا، وبلازمه على كذا، ثم يستخرج فوائد كثيرة لا يقدر عليها إنسان آخر. فلذلك يقول رحمه الله: ثم هذا الثاني، ما هو الثاني؟ مدلول اللفظ لزوما، يقول هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. صح، تفاوتت الفهوم تفاوتا عظيما. ومن أدق ما رأيت في فهم النصوص البخاري رحمه الله، فإن تراجمه على الأحاديث قد يعجز الإنسان عن معرفة وجه استشهاده بالحديث. هذا إذا لم يكن في الحديث، إذا لم يكن في الباب حديث على غير شرطه، لأنه أحيانا يذكر الترجمة إشارة إلى حديث ليس على شرطه ثم يأتي بحديث مقارب. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. يقول رحمه الله: فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يعني المعرفة يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. الشيء، ويريد بالشيء اللفظ، يلزمه لوازم كثيرة، لكن من يعرف هذه اللوازم؟ يعرفها الخبير بدلالات اللزوم. فمثلا قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وش نفهم من هذا؟ أن الله خالق، نفهم صفة الخلق ولا لا؟ ما نفهم صفة الخلق، نفهم غيرها. إيه، نفهم غيرها باللزوم. الخلق لا بد له من قدرة، إذن فالآية دالة على قدرة الله، نفهم ثاني وهو العلم، نفهم ثاني وهو العلم، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم، ألا يعلم من خلقه ولا طيب الخبير. نفهم ثالث الإرادة، لا يمكن أن يخلق بلا إرادة. نفهم رابع المشيئة والإرادة واحد، هنا إرادة الحكمة مات الحياة، الحياة صح، لأن الميت لا يخلق. طيب ما هو واضح؟ لا بس ما من الآية، ما هو من الآية. طيب نفهم منها افتقار الخلق إلى الله، نعم، وغنى الله عنه. وربما إذا تعملت أيضا تجد فوائد كثيرة. هذه المدلولات هل أخذناها من دلالة اللفظ وضعا أو لزوما؟ لزوما. لم نأخذ من دلالة اللفظ وضعا إلا صفة واحدة وهي الخلق فقط، والباقي كله من اللزوم. هذا اللزوم يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، كما قال المؤلف رحمه الله: لا يمكن أن ينضبط له طرفان. طيب يقول: ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه. ايش سبب الفهم؟ خلنا نمشي من المكمل الباب وبعدين ان شاء الله نقش وفتش. وكذلك يعرف جملة، نعم، من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه، عرفه معرفة كونية قدرية، ثم عرف أيضا جملة الشرع، فيعرف في هذا القرآن الكريم الوجود جميعه من حيث التقدير والتكوين، ومن خلقه، ولأي شيء خلقه، وعلى أي كيفية خلقه، وينفتح له من المعارف ما لا ينفتح لغيره. كذلك يعرف جملة الشرع، ولكن المؤلف في الشرع يقول: جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والإنسان هنا للجنس، يقول: علما بتفصيل، وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني. يعني أحيانا يكون القرآن مفصلا، وأحيانا يكون مجملا أو مجملا وتفصله السنة، تفصله السنة. فمثلا قوله تعالى: آتوا الزكاة، هذا مجمل، مجمل لم يبين الله عز وجل ما الذي يؤتى، هل هو قليل أو كثير، لكن بينت السنة. ولم يبين الله عز وجل ما هو الذي تجب الزكاة فيه من الأنصبة، ولكن بينتهم السنة. فالحاصل أن الوحي واللحم تام بالقرآن والسنة ولا يحتاج إلى غيره. وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. وكلاهما الضمير يعود على الكتاب والسنة، وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. فإذا قال قائل أما كون القرآن وحيا فلا شك فيه، ولكن كون السنة وحيا نجد بعض الأحاديث تدل على أن السنة ليست بالوحي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، مع كل وضوء عند كل صلاة. فهذا يدل على أنه ليس وحيا، لأنه لو كان وحيا لكان الأمر إلى من؟ إلى الله. وقال في صلاة العشاء إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وسأله رجل عن الشهادة هل تكفر الذنوب، فقال إنها تكفر كل شيء. فلما انصرف الرجل دعا ثم قال أتاني جبريل آنفا فقال إلا الدين. وهذا أيضا يدل على أنها ليست بوحي، لأن الوحي يكون متكاملا. المهم هناك حديث تدل على أن السنة ليست بوحي من الله، فما هو الجواب؟ نقول إن العلماء قالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء من سنته، فإقرار الله نبيه على الشيء كالوحي، كالوحي إقرار، لأن الله يقر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه شرع. فإذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولم يقره الله بينه له، كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ولقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. المهم أن الجواب عن هذا الإشكال أن نقول ما وقع من الأحاديث مما ظاهره أنه ليس بوحي فإنه وحي باعتبار آخر، ما هو؟ إقرار الله له، كما قال العلماء إن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان. وكذاك يعرف من صفات الله والأسماء والأسماء، أي أسماء؟ أسماء الله. والأفعال أفعال الله ذي الإحسان. ذي الإحسان كيف؟ مجرورة؟ لا ما فيها إضافة. وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان صفة لله؟ صفة لله نعم. ما ليس يعرف من كتاب غيره، هذه هي التي تصلح بفتح الياء وبضمه. ما ليس يعرف أو يعرف من صفات الله ما لا يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان. صحيح، تعرف من كتاب الله ما لا تعرفه من غيره، بل تعرف منه ما لا تعرفه مما قاله الثقلان كله. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن. صفات البعث بينها الله عز وجل بيانا إجماليا أحيانا وبيانا تفصيليا أحيانا. ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. الله أكبر. قال الله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، الجاهل القبور، تشاهد هذا كأنك تشاهد أرضا منبسطة يمشي عليها جراد منتشر، ويكون يوم تكون الجبال كالعنب المفروش يوما، ويكون الناس كالفراش المبثوث، كأنك تشاهد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها إلى آخر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. والآيات في هذا كثيرة، كلها تصور القيامة كأنها رأي عين. وكذاك يعرف من حقيقة نفسها وصفاتها بحقيقة العرفان، وهذه المهمة، أن الإنسان يعرف نفسه، يعرف حقيقتها، ويعرف أنها غادرة خائنة إلا من عصم الله. ولهذا يقول يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها، يعرف السكون لأجل الوزن، ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان، يعرف ما فيها من الحاجات، وأنه بحاجة إلى الله، وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين. ويعرف كذلك ما فيها من الإعدام، أنها معدمة لولا إيجاد الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويعرف ما فيها من النقص، فالإنسان ناقص إذا لم يمن الله عليه بالكمال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. يقول: وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. هذا ليس تكرارا مع البيت السابق، ولكنه قيد هنا، يعرفه بصفاته بلا مثل ولا نقصان. بلا مثل يعني لا يماثله المخلوق وهو لا يماثل المخلوق، ولا نقصان، بينما النقصان لازم للإنسان، أما الله عز وجل فإنه منزه عنه. وهنا ثلاثة أوجه فضا لها إن كنت ذا علم ولا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. يعني هناك ثلاثة أوجه بين الخالق والمخلوق، افضل لها إن كنت ذا علم ولا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمة. فسرها قال: فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ولا نقصان. نعم، كيف؟ من عيب ومن نقصان. نعم، هذا الضد، يعني أنك إذا عرفت نفسك بأنك مخلوق من عدم وآيل إلى العدم، وأنك محتاج وناقص، اعرف أن ضد ذلك ثابت للخالق، ووجهه أن الخالق موجد والمخلوق موجد، ولا يمكن أن يتساوى الموجد والموجد والموجد الموجد والموجد، بل لا بد أن يكون بينهما ما يكون بين الإيجاد والوجود. فالإنسان موجد، إذا لا بد أن يكون على ضد صفات الموجد وهو الله عز وجل. فإذا كنا ذا نقص فالرب ذو كمال، وعلى هذا فقس. كذلك إذا كنا ذا عيب فالرب منزه عن العيب. وجودنا من الممكن ولا من الواجب ولا من المستحيل؟ لا يمكن نقول من المستحيل لأننا موجودين، ولا يمكن نقول من الواجب لأننا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب، وحقيقة الأولى ثبوت كماله. الأولى معناه كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها. ولهذا قال رحمه الله: إذ كان معطيه على الإحسان حقيقة أولى ثبوت كماله، فمتى ثبت في المخلوق كمال فإن الخالق أولى به. لماذا؟ لأنه هو معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. بقينا في الامتناع الثالث. الامتناع هو امتناع العيب والنقصان، فإن الله تعالى امتنع عليه العيب والنقصان. طيب، لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال؟ نقص. لا، نقص. طيب، أيما أكمل، حياتنا هنا ولا في الجنة؟ في الجنة. هل في الجنة نوم؟ إذن صار نقص، صار نقص. لكن هذا النقص يفتقر، نعم، لكن هذا النقص إنما كان لضعف البدن عن مكابدة الحياة ومقاومتها، فمن أجل ذلك من الله علينا بالنوم. كل قياس يخالف النص فإنه نص باطل مردود فاسد الاعتبار. وكلامنا فيه أي في القياس المخالف للنص، وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه، يعني نحن نبطل القياس المخالف للنص. أما القياس الثاني الذي لا يخالف النص فإننا لا ننكره، فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، ولكن يقول رحمه الله: لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان، يعني أننا لا نصير إلى القياس إلا إذا عدلنا النص. أما إذا وجدنا النص فإننا في غنى عنه، في غنى عن القياس. إذا عدلناه فإننا نقيس، فيكون القياس بالنسبة للنصوص كالميتة بالنسبة للمذكاة. متى يحلق الميتة؟ عند الضرورة. ويكون القياس كذلك بالنسبة للنصوص بمنزلة التراب عند الماء، لا نستعمله إلا إذا تعذر استعمال الماء. فالقياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، فإذا اضطررنا إليه ولم يجد نصا ولا إجماعا نعتمد عليه، حينئذ نلجأ إلى القياس. قال: هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زمان. الشافعي أجاب الإمام أحمد بهذا الجواب، بأن القياس لا يصار عن إليه إلا عند الضرورة. نقل النص ابن عيسى، ماذا يقول؟
كلام طويل.
ما يخالف الأئمة كلامهم طيب.
قال الناظم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين بعد أن ذكر فتوى الإمام أحمد رحمه الله، أن فتوى الإمام أحمد رحمه الله تدور على خمسة أصول: على صراب بن نصر الإمام أحمد، الأخذ بالمرسل.
لا، بس من كلام الشافعي واحد آخر شيء. صفحة كم؟
وقدم الشافعي تحريم صيد مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة على ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان، وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رأف فليتوضأ، ويبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس. فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول ولا قول الصحابة ولا قول
الصحابة مع الشافعي.
وقد قال في كتاب الخلاية سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة عنده.
ثم قال المؤلف والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمانه. يعني معناه أن النصوص كافية كافية، ولكن لا شك أن هذا ليس على إطلاق، فإن الحوادث لا منتهى لها لا منتهى لها، ولا وهي عن الحوادث أحيانا قد تكون داخلة في العموم، ولكنه لا يفهم بعض الناس دخولها فيذهب إلى القياس. ودعوى أن كل مسألة بعينها يوجد حكمها في الكتاب والسنة في النفس منه شيء، لكن نعم يوجد الإحالة على القياس في الكتاب والسنة، وحينئذ يكون لها أصل في الكتاب والسنة من حيث إن الكتاب والسنة يحيلان على القياس الصحيح. المهم كلام المؤلف هنا يقول والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسقوطه عفو من الرحمن. يريد بهذا رحمه الله ما يفعله العباد من الانتفاعات والمعاملات، أما العبادات فالأصل فيها الحظر، المعاملات الأصل فيها الإباحة، الانتفاعات الأصل فيها أيضا الإباحة. كل شيء في الأرض هو لنا أن ننتفع به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا بنص. فإذا سكت الله عنه فهو مما أباح، ما سكت الله عنه فهو عفو مما أباحه. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، يعني أضف إلى هذا الأصل وهو أن ما سكت عنه فهو عفو، أضف إليه عموم اللفظ والمعنى، فإنك ربما تجد حكم هذه الحادثة داخلا في عموم لفظ أو في عموم معنى. عموم اللفظ الفرق بينهما، عموم اللفظ ما دل عليه اللفظ بمادته، وعموم المعنى ما دل عليه بمعناه وهو القياس الجلي، فإن القياس الجلي يكون فيه المقيس موافقا للمقيس عليه في العلة، والعلة هي المعنى الموجب للحكم. ولهذا نقول العمومات إما لفظية وهي ما دل عليه اللفظ بمادته، وإما معنوية وهي ما دل عليه إيش اللفظ بمعناه، وهذا هو القياس الجلي. وذلك لأن القياس الجلي يتساوى فيه الفرع والأصل، الفرع اللي هو المقيس والأصل اللي هو المقيس عليه يتساويان يعني في العلة وهي المعنى العام الموجب للحكم. يقول فأرد إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم. حسن الفهم هذا مهم، كم من إنسان يفهم الشيء على خلاف ما أراد الله ورسوله. فإذا وفق الإنسان لحسن الفهم مع قوة الملاحظة والذكاء فلا تسأل عن حاله في إصابة الصواب، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. هناك يعني إذا أخذت بالأصل أن الأصل إباحة، وكذلك أيضا أضفت إلى هذا عموم اللفظ والمعنى، تستغني بهذا عن كل ذي رأي وذي حسبان. ومقدرات الذهن لم يضمن لها تبيانها بالنص والقرآن. مقدرات الذهن يعني ما تقدرها الأذهان. الأذهان تقدر أشياء طويلة عريضة عويصة، نعم، هل هذا مضمون لنا تبيانها بالقرآن؟ لا، لأن من الأمور المقدرات في العقل ما يكون الشرع ساترا عنه، فتدخل في العمومات، تدخل في العمومات. ولهذا قال ابن حجر وغيره من العلماء إنه لا ينبغي أن نورد الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية، لأنك لو أردت الاحتمالات العقلية ما استقام لك دليل قط، كل دليل يمكن أن تورد عليه احتمالا عقليا، وحينئذ تضيع فوائد الأدلة اللفظية. ولا شك أننا لو ذهبنا نقدر كما يوجد بعض الناس الآن، نسأل الله لنا ولهم الهداية، إذا جئت بالدليل قال يحتمل كذا، طيب يحتمل كذا خذ بظاهر، أما تقول يحتمل كذا يقول في الثاني ويحتمل كذا، وإذا قلنا يحتمل كذا ويحتمل كذا وش تكون الدلالة؟ ها؟ تبطل لا لي ولا لك، لأنك إذا قلت يحتمل كذا وأنا أقول يحتمل كذا والثالث يقول يحتمل كذا، فبأي شيء نستدل؟ خذ اللفظ على ظاهر كما أخذه الصحابة رضي الله عنهم، واستغنوا عن التكلف والتنطع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة حقيقة أنها تشهد بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما له من آيات كثيرة دل على صدقه. قال إيش؟ هلك المتنطع، هلك المتنطع، هلك لن يصل إلى حياته، والآخر للأمور على ظاهرها ويتقبلها كما تقبلها الصحابة، هذا هو الذي على الحق. ولهذا أقول لكم إنها إن أهل التنطع لا تجد الإيمان نور الإيمان في قلوبهم إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن قلوبهم تكون دائما قلقة، تورد الإرادات والشبهات ولا تبقى منقادة. لو أنك أنعمت النظر لكنت تحكم على أن قلوب العامة أصفى من قلوب كثير من طلبة العلم، لأنهم يأخذون الأمور على ظاهره قبولا وتسليما تاما بدون إرادة احتمالات. ولهذا أحذر نفسي وإياكم من هذا الطريق، طريق الاحتمالات، هذه اتركوها، خذوا الأمور على ظاهرها. والحمد لله أنتم لم تخاطبوا إلا بالظواهر، والاحتمالات التي توجب التشكك والتشكيك هذه أبعدوها عن أنفسكم حتى تسلموا. يقول هذا قال مقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان.
لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه، فحبذا الأمران جمع النصوص وفهم معنى المراد بلفظها، جمع النصوص وفهم معنى المراد بلفظها، والفهم مرتبتان إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعاً له إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وبالعرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني.
قول مالك رحمه الله لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه، أي إلى القياس، فحبذ الأمران. الأول جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها. هذين الأمران لا بد منها ولا يمكن الاستدلال إلا بهما. الأول جنب النصوص، وذلك لأنك قد تسمع نصا عاما له مخصصات فتحكم بالعموم وحينئذ تكون مخطئا. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث عمومه يقتضي وجوب الزكاة في القليل والكثير. من نقل العموم؟ فيما سقت، ما قال فيما سقت إذا بلغ كذا، قال فيما سقت السماء العشر. فإذا لم تجمع النصوص حكمت على شخص يملك نصف نصاب بوجوب الزكاة عليه وهي العشر، لأنك أخذت بالعموم. أخطأت الآن لما حكمت بوجوب الزكاة عليه وزرعه دون النصاب، أخطأت. ما الذي فاتك؟ جمع النصوص، يعني ما جمعت. لو جمعت هذا العموم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تبين لك أن ما دون النصاب ليس فيه زكاة. نعم، ليس فيه زكاة، واضح يا جماعة؟ طيب، الأمر الثاني فهم المراد بها، وهذا هو الذي صارت فيه المعارك بين الناس، لأن كل واحد يفهم فهما غير فهم الثاني. وصحة الفهم لها أسباب إن شاء الله نذكرها، لكن هذا الذي يختلف فيه الناس كثيرا، فهم المراد. هل أراد الله كذا أو أراد كذا؟ مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، يعني إذا طلقت المرأة فلا بد أن تعتد بثلاثة قروء. ما هي القروء؟ قال بعض العلماء: القروء هي الحيض، وقال آخرون: القروء هي الأطهار. اختلف، فمن قال إن الحيض قال تعتد بثلاث حيض، ومن قال أطهار قال تعتد بثلاثة أطهار كاملة. اختلف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. شو الجنين؟ ما هو الجنين؟ الحمل في البطن، سمي جنينا لأنه مستتر. زكاة الجنين زكاة أمه، ما معناه؟ قال بعض العلماء: يعني إذا ذكيت الشاة الحامل فذكاتها زكاة لجنينه، فإذا سلخناها وشققنا بطنها وأخرجنا الولد فهو مذكر حلال. وقال بعض العلماء: زكاة الجنين كزكاة أمه، كزكاة أمه، يعني أنك إذا أردت أن تذكيه فاقطع رأسه. عرفت؟ وبناء على هذا القول لو ذكيت الشاة وأخرجت الجنين لم يحل، لأنك لم تذكي، لأنك لم تذكي. فانظر إلى اختلاف الفهم. والصحيح أن معنى الحديث أن الأمة إذا ذكيت فذكاتها زكاة للجنين، هذا معنى، ولا يحتاج إلى أنه يذكي، لأن الروح تخرج مع روح الأم أو تبقى قليلا. فالمهم أنه لا بد من جمع النصوص، والثاني فهم المراد. ثم عاد الفهم يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يثني عليه في أهله، في أهل الإمام أحمد يثني على الشافعي كثيرا وهو أهل للثناء رحمه الله. فنزل عليه ضيفا فقدم إليه العشاء، فأكل العشاء كله، كل العشاء، وهو كثير يعني ملأ بطنه، ثم تفرق كل منهم إلى منامه، ولم يقم الشافعي لصلاة الليل، ما قام لصلاة الليل، ولما أذن الفجر خرج إلى الصلاة بدون وضوء، لم يطلب ماء يتوضأ به. فقال أهل الإمام أحمد للإمام أحمد: كيف هذا الشافعي الذي تثني عليه دائما، وهذا الرجل أكل العشاء كله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم الرجل لم يقم الليل، ما سمعنا عنه قام، بقي على فراشه ولم يقم الليل، كيف؟ ثم الرجل قام إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ، يعني وهذه أبهى في رأيه، يصلي بلا وضوء. فقال: ننظر في الأمر. فسأل الشافعي رحمه الله عن هذا، قال: أما كوني آكل العشاء كله فلأني لا أعلم في هذا البلد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، ولا يعني، وكانه يقول: ولا ملامة علي في ذلك. أبو هريرة ملأ بطنه من اللبن حتى أن الرسول قال: اشرب، قال: لا أجد له مساغا، امتلأ البطن. وأما كوني لم أقم الليل فلأنني أتأمل العلم، والعلم أفضل من قيام الليل، كنت أتأمل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا حديث يقول الرسول لصبي صغير كان معه نغير، النغير الطير يلعب به، لما مات الطير حزن الصبي عليه كالعادة، الصبي إن كان له هرة يلعب فيها ثم تموت كأنما ماتت أمها وأخته، إن كان له طير يلعبه كذلك حزن. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه إذا مر به بعد أن مات الطير يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يستوى يمزح عليه عليه الصلاة والسلام. يقول إنه اختلفت الروايات، استنبط من هذا الحديث 1000 فائدة أو 200 فائدة. طيب، من يستنبط منا 200 فائدة من هذا الحديث؟ نعم، ولا 5 فوائد. لكن هو رحمه الله إذا استنبط فائدة يطلب لها دليلا آخر، ثم يتولد من هذا الدليل فوائد أخرى، فتكون هذا الحديث يكون سببا لموسوعة علمية في الحديث، مو عشان هذا الحديث فقط، ولا هذا الحديث ما، والعلم عند الله ما يصل إلى هذا مهما كان، لكن كلما استدل به على مسألة فر عليه كل الليل وهو يستنبط الفوائد، وهذا لا شك أنه أفضل من قيام الليل، العلم أفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء. طيب، الثالثة: خرج إلى المسجد ولم يتوضأ يصلي الفجر لأنه لم ينم فلم يحتج إلى الوضوء، فرجع إلى أهل الإمام أحمد وأخبرهم بهذا، قال: الآن تمام، الله أكبر، اللهم اجعلني منه، اللهم الحقنا بالصالحين.
ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببياني، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاج الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد رمنا لنا آل العلوم بغاية التبيان. ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان، ما ليس يعرف من كتاب العين أبدا ولا ما قالت الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن.
ما يجعل ما يجعل اليوم
أجل أعرف من الأول.
طيب خالد بس هذا ما يجعل اليوم ولا ما يجعل؟
ما يجعل اليوم ما يجعل اليوم.
ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان. وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني. وكلاهما وحيان قد ومنا لنا آل العلوم بغاية التبيان. ولذاك يعرف من صفة
يعني وكذاك وكذاك
يعرف
يعرف كله يعرف.
وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال بالقرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. وكذاك
يعرف ولا يعرف؟
يعرف يعرف كلها يعرف.
وكذاك يعرف من حقيقة نفسي وصفاتها بحقيقة العرفان. يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه فافطلا إن كنت ذا علم ولا عرفان. بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى ثبوت كمالي إن كان معطيه على الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر أن النصوص نصوص الوحيين الكتاب والسنة فيهما الكفاية وفيهما الغنى عما عداهما قال رحمه الله ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان. من عرف القرآن معرفة حقيقية مطابقة لمراد الله به فإنه يعرف حقيقة الوجود ولماذا خلق ولما وما غايته وما نهايته وما ثمرة الحياة لأن كلام الله قد بين هذا إما جملة وإما تفصيلا. وكذاك يعرف وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. إذا عرف القرآن حقيقة عرف كل ما يحتاجه الإنسان من شريعة الله لأن الله قال وهو أصدق القائلين ونزلنا عليك الكتاب إيش تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء. نعم التبيان معناها الذي يبين كل شيء ولكن القصور منه إما قصور وإما تقصير. نعم أربعة أبيات نيم ما أدري والله طيب ما شرحنا إذا نرجع. قال لكن هنا أمران، لو تم لنا لو تم لما احتجنا إليه، فحبذ الأمران جمع النصوص وفهم معناها المراد منها المراد بلفظها والفهم مرتبتان. هذا تكلمنا عليها، وقلنا بعض الناس إذا أخذ نص ترك النصوص الأخرى، أليس كذلك؟ طيب يقول الفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان. يقول المؤلف رحمه الله إن الفهم مرتبتان، المرتبة الأولى فهم مدلول اللفظ وضعا، معنى وضعا يعني بحسب الوضع، أي بحسب وضع اللغة العربية، وهذا ربما يكون سهلا على كثير من الناس أن يفهم معنى اللفظ بحسب اللغة العربية. لكن الأمر الثاني فهم لوازم الخطاب، يعني دلالة اللزوم، هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. ربما يفهم هذا الرجل من دليل واحد لوازم كثيرة لا يفهمها الآخرون، فيستفيد فوائد كثيرة لا يستفيدها الآخرون. فتجد مثلا الرجل يقول يدل هذا الحديث بمنطوقه على كذا، وبمفهومه على كذا، وبفحواه على كذا، وبإشارته على كذا، وبلازمه على كذا، ثم يستخرج فوائد كثيرة لا يقدر عليها إنسان آخر. فلذلك يقول رحمه الله في ثم هذا الثاني، ما هو الثاني؟ مدلول اللفظ لزوما. يقول هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، صح، تفاوتت الفهوم تفاوتا عظيما. ومن أدق ما رأيت في فهم النصوص البخاري رحمه الله، فإن تراجمه على الأحاديث قد يعجز الإنسان عن معرفة وجه استشهاده بالحديث، هذا إذا لم يكن في الحديث، إذا لم يكن في الباب حديث على غير شرطه، لأنه أحيانا يذكر الترجمة إشارة إلى حديث ليس على شرطه ثم يأتي بحديث مقارب، فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. يقول رحمه الله فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يعني المعرفة يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. الشيء ويريد بشيء اللفظ يلزمه لوازم كثيرة، لكن من يعرف هذه اللوازم؟ يعرفها الخبير بدلالات اللزوم. فمثلا قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وش نفهم من هذا؟ أن الله خالق، نفهم صفة الخلق ولا لا؟ ما نفهم صفة الخلق، نفهم غيرها، اي نفهم غيرها باللزوم، الخلق لا بد له من قدرة، إذن فالآية دالة على قدرة الله، نفهم ثاني وهو العلم، نفهم ثاني وهو العلم، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم، ألا يعلم من خلقه ولا طيب الخبير. نفهم ثالث الإرادة، لا يمكن أن يخلق بلا إرادة. نفهم رابع المشيئة والإرادة واحد، هنا إرادة الحكمة مات الحياة، الحياة صح، لأن الميت لا يخلق. طيب ما هو باب لا بس ما من الآية، ما من الآية. طيب نفهم منها افتقار الخلق إلى الله، نعم، وغنى الله عنه. وربما إذا تعملت أيضا تجد فوائد كثيرة. هذه المدلولات هل أخذناها من دلالة اللفظ وضعا أو لزوما؟ لزوما. لم نأخذ من دلالة اللفظ وضعا إلا صفة واحدة وهي الخلق فقط، والباقي كله من اللزوم. هذا اللزوم يتفاوت الناس فيه تفاوت عظيما، كما قال المؤلف رحمه الله لا يمكن أن ينضبط له طرفان. طيب، يقول: ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه. ايش اسباب الفهم؟ خلينا نمشي ونكمل الباب وبعدين ان شاء الله نقش وفتش. وكذلك يعرف جملة، نعم، من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه، عرفه معرفة كونية قدرية، ثم عرف أيضا جملة الشرع، فيعرف في هذا القرآن الكريم الوجود جميعه من حيث التقدير والتكوين، ومن خلقه، ولأي شيء خلقه، وعلى أي كيفية خلقه، وينفتح له من المعارف ما لا ينفتح لغيره. كذلك يعرف جملة الشرع، ولكن المؤلف في الشرع يقول: جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والإنسان هنا للجنس، يقول: علما بتفصيل، وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني. يعني أحيانا يكون القرآن مفصلا، وأحيانا يكون مجملا أو مجملا وتفصله السنة، تفصله السنة. فمثلا قوله تعالى: آتوا الزكاة، هذا مجمل، مجمل لم يبين الله عز وجل ما الذي يؤتى، هل هو قليل أو كثير، لكن بينت السنة. ولم يبين الله عز وجل ما هو الذي تجب الزكاة فيه من الأنصبة، ولكن بينته السنة. فالحاصل أن الوحي والله تام بالقرآن والسنة ولا يحتاج إلى غيره. وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. وكلاهما، الضمير يعود على الكتاب والسنة، وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. فإذا قال قائل: أما كون القرآن وحيا فلا شك فيه، ولكن كون السنة وحيا، نجد بعض الأحاديث تدل على أن السنة ليست بالوحي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو عند كل صلاة، مع كل وضوء عند كل صلاة. فهذا يدل على أنه ليس وحيا، لأنه لو كان وحيا لكان الأمر إلى من؟ إلى الله. وقال في صلاة العشاء: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وسأله رجل عن الشهادة: هل تكفر الذنوب؟ فقال: إنها تكفر كل شيء. فلما انصرف الرجل دعا، ثم قال: أتاني جبريل آنفا فقال: إلا الدين. وهذا أيضا يدل على أنها ليست بوحي، لأن الوحي يكون متكاملا. المهم، هناك حديث تدل على أن السنة ليست بوحي من الله، فما هو الجواب؟ نقول: إن العلماء قالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء من سنته، فإقرار الله نبيه على الشيء كالوحي، كالوحي إقرار، لأن الله يقر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه شرع. فإذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولم يقره الله بينه له، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. المهم أن الجواب عن هذا الإشكال أن نقول: ما وقع من الأحاديث مما ظاهره أنه ليس بوحي فإنه وحي باعتبار آخر. ما هو؟ إقرار الله له، كما قال العلماء إن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان، وكذاك يعرف من صفات الله والأسماء والأسماء أي أسماء أسماء الله والأفعال أفعال الله ذي الإحسان. ذي الإحسان كيف مجرورة؟ لا ما فيها إضافة. وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان صفة لله صفة لله نعم ما ليس يعرف من كتاب غيره. هذه هي التي تصلح بفتح الياء وبضمه، ما ليس يعرف أو يعرف من صفات الله ما لا يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان. صحيح، تعرف من كتاب الله ما لا تعرفه من غيره، بل تعرف منه ما لا تعرفه مما قاله الثقلان كله. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن. صفات البعث بينها الله عز وجل بيانا إجماليا أحيانا وبيانا تفصيليا أحيانا. ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. الله أكبر. قال الله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أجداث القبور، تشاهد هذا كأنك تشاهد أرضا منبسطة يمشي عليها جراد منتشر، ويكون يوم تكون جبالك عن المفروش يوما ويكون الناس كالفراش المبثوث، كأنك تشاهد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها إلى آخر، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. والآيات في هذا كثيرة، كلها تصور القيامة كأنها رأي عين. وكذاك يعرف من حقيقة نفسها وصفاتها بحقيقة العرفان. وهذه المهمة، أن الإنسان يعرف نفسه، يعرف حقيقتها، ويعرف أنها غادرة خائنة إلا من عصم الله. ولهذا يقول يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها، يعرف السكون لأجل الوزن، ويعرف كونها مخلوقة مرغوبة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. يعرف ما فيها من الحاجات، وأنه بحاجة إلى الله، وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين. ويعرف كذلك ما فيها من الإعدام، أنها معدمة لولا إيجاد الله. يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويعرف ما فيها من النقص، فالإنسان ناقص إذا لم يمن الله عليه بالكمال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، يقول وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. هذا ليس تكرارا مع البيت السابق، ولكنه قيد هنا، يعرفه بصفاته بلا مثل ولا نقصان. بلا مثل يعني لا يماثله المخلوق وهو لا يماثل المخلوق، ولا نقصان، بينما النقصان لازم للإنسان، أما الله عز وجل فإنه منزه عنه. وهنا ثلاثة أوجه فقط لها إن كنت ذا علم ولا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. يعني هناك ثلاثة أوجه بين الخالق والمخلوق، افطن لها إن كنت ذا علم ولا عرفان بالضد. والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمة. فسرها قال فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ولا نقصان. نعم كيف؟ من عيب ومن نقصان. نعم هذا الضد. يعني أنك إذا عرفت نفسك بأنك مخلوق من عدم وآيل إلى العدم وأنك محتاج وناقص، اعرف أن ضد ذلك ثابت للخالق، ووجهه أن الخالق موجد والمخلوق موجد، ولا يمكن أن يتساوى الموجد والموجد الموجد والموجد، بل لا بد أن يكون بينهما ما يكون بين الإيجاد والوجود. فالإنسان موجد، إذا لا بد أن يكون على ضد صفات الموجد وهو الله عز وجل. فإذا كنا ذا نقص فالرب ذو كمال، وعلى هذا فقس. كذلك إذا كنا ذا عيب فالرب منزه عن العيب. وجودنا من الممكن ولا من الواجب ولا من المستحيل؟ لا يمكن نقول من المستحيل لأننا موجودين، ولا يمكن نقول من الواجب لأننا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب، وحقيقة الأولى ثبوت كماله. الأولى معناه كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها. ولهذا قال رحمه الله إذ كان معطيه على الإحسان. حقيقة الأولى ثبوت كماله، فمتى ثبت في المخلوق كمال فإن الخالق أولى به. لماذا؟ لأنه هو معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. بقينا في الامتناع الثالث. الامتناع هو امتناع العيب والنقصان، فإن الله تعالى امتنع عليه العيب والنقصان. طيب لو قال قائل النوم في الإنسان كمال نقص؟ لا نقص. طيب أيما أكمل، حياتنا هنا ولا في الجنة؟ في الجنة. هل في الجنة نوم؟ إذن صار نقص، صار نقص. لكن هذا النقص يفتقر، نعم، لكن هذا النقص إنما كان لضعف البدن عن مكابدة الحياة ومقاومتها، فمن أجل ذلك من الله علينا بالنوم.